بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم: باب النسخ. قال: النسخ نقل أو إزالة، أو هذا أخذنا فين وقفنا؟ رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، وجاز نسخ الرسم. قال رحمه الله: وجاز نسخ
رفع عنه في الزمان
لا أخذنا هذا، إذا تراخى عنه في الزمان وما بعده من الخطاب الثاني أخذنا هذا. أنا اشتراط أن يكون الثاني متأخرا، هذا ما قد أخذنا. قال: ثم قال الناظم رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أن وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. فهذا مسألة ما الذي ينسخ وما الذي لا ينسخ، فذكر أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. فالأول قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، أنا يجوز نسخ الرسم دون الحكم، والمراد بالرسم هنا اللفظ، أنا يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، أنا لفظ الآية أو لفظ الآية ينسخ لكن الحكم يكون باقي، وهذا في آيات كثيرة ومن أشهرها آية الرجم. آية الرجم نسخ لفظها، وقد قال عمر رضي الله عنه: قد قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قرأناها، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. فاللفظ نسخ، وأما ما جاء في بعض الروايات أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا اللفظ جاء في رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، لكن بعضهم ينكر هذا اللفظ، بعض أهل العلم ينكر هذا اللفظ، وممن أنكره أيضا الشيخ ابن عثيمين، يعني بعضهم أنكره من ناحية الإسناد، لأن أكثر أصحاب سفيان لا يأتون بهذا، وجاء بعض الرواة عن سفيان بهذه أو بلفظ هذه الآية، لكن لفظ الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الله أعلم. المهم أنه سواء كان هذا اللفظ أو غيره فاللفظ نسخ لكن بقي الحكم. أيضا في ذاك الحديث في قول معنا في الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة، فهذا أيضا آية كانت موجودة في سورة الأحزاب، وأيضا كان وهي موجودة في مصحف أبي، لكنها نسخ لفظها وبقي حكمها. كذلك آية الرضاع قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان فيما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام 10 رضاعات يحرم، ثم نسخنا إلى 5، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازلنا مما يقرأ القرآن، أنا كأن آية أنزلها الله عز وجل أولا عشرا ثم خففها إلى خمس، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقرأ من القرآن. أنا أي بعضهم معنى يريد معنى تريد عائشة رضي الله عنها أن بعض الصحابة ما كان يدري أنها قد نسخ لفظها، قد نسخ لفظها، لكن بقي الحكم، بقي الحكم. لهذا جمهور أهل العلم يقولون أن الرضاع لابد أن يكون خمس رضاعات، فإذا تحققت خمس رضاعات فهذا يؤثر في التحريم، وأما دون العشر فلا تؤثر، أو دون الخمس فلا تؤثر. ومعنى لو قيل مثلا ما الفائدة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم، قد يكون الفائدة كما ذكر هنا الشيخ ابن عثيمين بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه وبيان فضيلتها وميزتها على من سبق من الأمم، لأن اليهود مثلا أنكروا الرجم، هذا على آية الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، أنكروه وهو ثابت عندهم، أنا موجود في التوراة، وهذه الأمة نسخ لفظ الآية وبقي الحكم عنده مجمع عليه عند الصحابة وعند غيره. فاليهود أنكروا الرجم، ولهذا لما زنيا يهودي ويهودية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم في التوراة؟ قالوا التحميم، فقال عبد الله بن سلام بل عندهم الرجم، فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاء عبد الله بن قارض وكان من مدرس التوراة لليهود، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده كما جاء في سيرة ابن إسحاق وإن كان الأسانيد ليس بذاك، فجاءوا عنده وقالوا اقرأ التوراة، فقرأ التوراة فلما جاءت الآية وضع يده إصبعه على الآية، فقال عبد الله بن سلام دعه يؤخر إصبعه، فأخر إصبعه فإذا هي آية الرجم، آية الرجم في التوراة، لكنهم لم يعملوا بها مع أنها في التوراة. فلما اكتشف أمره فقال عبد الله بن قارض إنما كان قد كثر الزنا في أشراف الناس، أنا لما كثر الزنا في أشرافهم اجتمع العلماء أو أحبار اليهود على أن يغيروا الحكم. أنا إذا كان هذا الحكم رجم سيكون سيفنى كبارهم وأشرافهم، فلما كان هذا الزنا في أشرافهم غيروا الحكم وجعلوه التحميم، على أنه يسمونه بشيء ويدورون به في الأسواق. فامتثال معنى من فوائد هذا إظهار فضل هذه الأمة وأنها تعمل بما أمرت ولو لم يكن مكتوبا عندهم. طيب قال والثاني نسخ الحكم دون لفظه، أن الحكم ينسخ أما اللفظ يبقى، وهذا كثير. منها ذكر الشيخ هنا آية الصيام وآية المصابرة، آية الصيام قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. هذه الآية قال سلمة بن أقوع بن عمر أنها نسخت، أن نسخ حكمها، لكن ابن عباس يقول أن النسخ هنا معنى لا يرى، معنى ابن عباس قال انها نسخ، معنى قال هي منسوخه في الشيخ الكبير، وهذا على سبيل التخصيص، معنى انها خاصه في الشيخ الكبير والشيخ الكبيره. وقد يراد ايضا من كلام سلم بن الاكوع بن عمر النسخ هذا التخصيص، كما قلنا ان في كلام الصحابه اطلاق النسخ ويراد به التخصيص. فهذه الايه معناها فيها كان من اراد ان يتطوع ويتصدق بدل الصيام له ذلك، ومن اراد ان يصوم فله ذلك، معناها بالتخير، وان تصوموا خير لكم. لكن نزلت بعد ذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية نسخت ما كانت قبلها من التخيير. فهذا فالآية معنى بقي النسخ وهي مكتوبة، لكن الحكم ذهب، معنى نسخ الحكم نسخ وبقي اللفظ. أيضا آية المصابرة إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم قال في الآية الأخرى قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أنا كان في الآية الأولى جعل الواحد بعشرة، جعل الواحد من هذه الأمة بعشرة من الكفار، لكن رأى الضعف فخفف الله عز وجل فجعل الواحد باثنين. فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، فجعل الواحد باثنين. وما فائدة هذا الحكم؟ هذا الحكم فائدته في العدد، إذا كان العدد ضعف عدد، معنى عدد الكفار ضعف عدد المسلمين، فهنا لا زال الواجب قتالهم. لكن إذا كانوا أضعاف، مثلا أهل الإسلام مثلا 1000 وأولئك 10,000، مثل ما يحصل في لما غزوا الروم في الشام وكذا، وحروب أيضا الفرس، فتجد أن أهل الإسلام 10,000 وأولئك يتعدون 100,000، معنى قد يكون الواحد 20 منهم. فهنا في هذه الحالة لا يجب على المسلمين أن يقاتلوا، لا يجب على المسلمين أن يقاتلوا إذا كان عدد الكفار أضعاف، هذا يسقط الوجوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل بعضهم ذكره إجماعا لأن الآية تفيد هذا. لكن هنا بقي الاستحباب، بقي الاستحباب لهم ذلك، لهم أن يقاتلوا، إن أرادوا أن يقاتلوا يقاتلوا، لكن ليس عليهم واجب لأنهم أقل عددا، ممكن أنهم ينسحبوا. لهذا خالد بن الوليد لما سحب الجيش في مؤتة لم يكن ملام، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، بل قال أنه فأخذ الراية سيف من سيوف الله أو سيف الله ورسوله، فدل على أن الفعل الذي فعله ليس ذما. لماذا؟ لأن العدد قليل وجيش الكفار كثير، فانسحب بطريقة تكتيكية، معناه كما أنا انسحب بالجيش حتى جعل الكفار يظنون أنه يريد أن إمداد جاء إليهم، لأنه أرعبهم، غير خطة الجيش فجعلهم كأنهم إمداد، فلما خرج ظنوا أنه يريد أن يصحبهم إلى مصيدة، فلهذا لم يتبعوه وخرج بالجيش وسلم. فهذا اعتبر نصر، لأنه خرج من هذا العدد الكبير. ومن نظر في سيرة الصحابة في قتالهم للروم والفرس يجد أن الأعداد كبيرة جدا كانوا يقاتلونهم، وعدد المسلمين قليل، لكن ينصرهم الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا موجود، لكن ليس بواجب. إذا كان العدد كثير، عدد الكفار كثير ومضاعف، لا يجب على المسلمين أن يقاتلوا. هذا آية المصابرة، وآيات كثيرة أيضا نسخت وبقي لفظها. وأما الحكم فقد نسخ، مثلا قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هذه الآية نسختها قول الله عز وجل: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالاتك وبنات. هذه الآية أجاز الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج، حتى آخر الآية قال: وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فدل على أن الله عز وجل أولا حرم عليه أن يتزوج، أنا جعل له هذا الكفاية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ثم مع أن هذه الآية مؤخرة على الآية التي نسختها، لكن في الرسم فقط. أما في الحكم فهذه الآية نزلت بعد تلك الآية، لكن في القرآن تجد أن هذه الآية مقدمة، الناسخة مقدمة والمنسوخة متأخرة. وهذا لا يضر، لأن ترتيب القرآن رتبه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحسب النزول. وآيات كثيرة تجد فيها أن الرسم موجود أي اللفظ، وأما الحكم فقد نسخ. والفائدة من ذلك عن بقاء لفظه، يقول الشيخ هنا: زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر. والثاني تذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة. والثالث نسخهما معا، يعني التلاوة والحكم. أنا أقصد هنا الثالث، القسم الثالث نسخهما معا، يعني التلاوة والحكم أو اللفظ والحكم. اللفظ والحكم، ومثلوا بذلك بحديث الرضاعة، قالت عائشة: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الآن إيش على العشر؟ العشر نسخ حكمها ولفظها، والخمس نسخ لفظها وبقي حكمها. على هذا نسخ اللفظ والحكم معا. وأكثر الآيات ينسخ لفظها ويبقى حكمها، هذا أكثر الآية، أكثر النسخ في القرآن بقاء اللفظ ونسخ الحكم، لأن فيه تخفيف على الناس، وفيه أيضا بقاء الأجر في التلاوة. ثم قال هنا، قال المؤلف: وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. معناه الآن أيضا هناك تقسيم آخر من جهة أخرى، وهو أنه ينقسم هذا النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، معنى ينسخ إلى بدل، مثل قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ناتيها أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، فهذا نسخ إلى بدل. وهناك نسخ إلى غير بدل، وهذا أما إلى بدل فهذا أكثر النسخ، أكثر النسخ في القرآن والسنة إلى بدل. لكن أما إلى غير بدل فهو أيضا موجود، ومثلوا له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هنا لم يذكر بدلا من الصدقة، هذه لم يذكر بدلا من الصدقة، صدقة المناجاة. أنا كان الصحابة رضي الله عنهم أمروا إذا أراد أحد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم بين يديه صدقة، يعطي صدقة، إما يعطيها لفقير أو يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يضعها في بيت المال، أو يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لكن هذا الحكم نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل. وأيضا ذكر مثال ثاني هنا: وجوب اللزوم للصائم إذا نام. هذا كان موجودا في بداية الأمر، كان الرجل إذا نام قبل أن يتسحر فيبقى معناه فيلزمه الصيام ولا يأكل، لكن نسخ هذا، فنسخ بقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن هنا هل نسخ إلى شيء؟ الظاهر أنه نسخ، لأن التخفيف هنا يعتبر بدل، فنسخ هذا الحكم، وجاء حكم أنه ولو أكل ولو نام في الليل متى ما قام قبل طلوع الفجر يأكل. أنا ولو كان نام، لكن كان قبل الحكم أنه إذا نام قبل أن يأكل فإنه لا يأكل أبدا حتى اليوم الثاني، لكن نسخ هذا وحل الله عز وجل الأكل وإتيان النساء في الليل قبل إلى أن يطلع الفجر. فلهذا قد يكون هذا المثال الثاني فيه كلام. ثم ذكر مسألة أخرى وهو: وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف وأشد مما قد بطل. أنا هذا إلى بدل قد يكون أخف وقد يكون أثقل وقد يكون مساويا، على هذا إلى أخف ما في إشكال، وهذا أكثر الآيات: ومنها فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. أنا آية المصابرة هذا فيها إلى التخفيف. أيضا قول الله عز وجل: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية لما نزلت قالوا كلفنا قال الصحابة كلفنا ما لا نطيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة رضي الله عنهم: فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. فهذا أيضا نسخت إلى أخف، نسخت إلى أخف، لأن الله عز وجل في الآية الأولى بيّن أنه كل شيء يؤاخذ به الإنسان سواء كان تحدث به أو في نفسه. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أنا حتى ما في النفس. ثم نسخت هذا، هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلهذا إذا كان هذا إذا كان إلى بدل فغالب أن يكون إلى خف، لكن أحيانا يكون إلى أثقل، مثل آية الصيام التي ذكرناها. أولا كان التخير وهو أخف، ثم ألزم الله عز وجل بالصيام لمن شهد الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدل على هنا من الأخف إلى الأثقل، من الأخف إلى الأثقل ألزم صوم الشهر كله. وأما ما يكون مساويا مثال استقبال القبلة، كانت القبلة إلى الشام ثم حولت إلى الكعبة، أن هذا شيء مساوي له، لا أخف ولا أثقل، أن الأمر هو أن الإنسان يتوجه، كان المأمور به يتوجه إلى بيت المقدس ثم أمر أن يتوجه إلى الكعبة. وكل ذلك جائز عند أهل السنة. وهذا الباب باب النسخ إلى خف أو أثقل وغيره، كل هذا من باب حكمة الله عز وجل التي اقتضت ذلك، والتخفيف على العباد، أو كذلك إلزامهم بحكم أوفق لهم، إلزامهم بحكم أوفق لهم، أو أن الله عز وجل يهيئ الأمر حتى يأتي بما هو أراده سبحانه وتعالى. مثلا في تجد أنه في تحريم الخمر مثلا تدرج الله، هكذا في الحكم من الأخف إلى الأثقل تجد فيه تدرج. فأولا لم يفرض عليهم الصيام، لكن فرض عليهم التخير، إن أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يتطوع ويتصدق تصدق. ثم أمروا بعد ذلك بالصيام. وهكذا في الخمر، فإنه أولا قال: يسألونك عن الخمر قل هو قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نهى عن القرب، قرب الصلاة لمن شرب خمرا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزلت آية النهي العام والتحريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا فيه تدرج، لكن هل هذا نسخ؟ لا، ليس نسخ، الحكم باق، الحكم باق، أن في الخمر نفع وفيهما إثم. وكذلك الحكم عدم قرب الصلاة أيضا باق، وهو داخل في نفس الحكم، لكن زاد حكما آخر وهو أنه لا يجوز أن يشربها سواء كان يريد أن يصلي أو لا يريد أن يصلي، لا يجوز أن يشربها بتاتا، فهذا حكم عام. لكن من ناحية التدريج في حكم الله عز وجل، وهذا من باب الرفق بالناس، والنفس وطبيعة النفس إذا تدرجت على الشيء الذي قد يدخل عليها فإنها تستسهل بعد ذلك. ولهذا لم يلزم الله عز وجل بالصيام في أول وهلة، وإنما أولا خيره ثم بعد ذلك ألزمه. وهكذا النفس، تجد مثلا الإنسان لما يريد أن يصوم التطوع، لو جاء مثلا وقال أنا سأصوم، لم يصوم قبل، قال وجد مثلا في الأحاديث أن صيام يوم بعد يوم هذا أفضل الصيام، قال أنا سأصوم أفضل الصيام يوم صوم يوم، هذا النفس قد لا تتحمل، ولهذا بعضهم يفعل هذا سرعان ما يترك، بعدين حتى يوم في الشهر ما يصوم. بسبب إيش؟ أنه حمل نفسه ما لا تطيق فترك ما أطاقه. فلهذا لا بد أنه يتدرج في مثل هذه الأمور، سواء كان في قيام الليل، قيام الليل أيضا يحتاج إلى تدرج. لو أن إنسان مثلا أول ما تاب مثلا إلى الله ورجع قال أنا سأقوم نصف الليل وسأصلي 11 ركعة، فهذا ما يستطيعه في بداية الأمر، وإن استطاع سيكون أيام فقط ثم يمل. لكن إذا تدرج ستكون بعد ذلك نفسه سهلة، سيلين الله عز وجل له العبادة، كما قال ثابت البناني: ريضت نفسي على قيام الليل 20 سنة حتى راضت. أنا 20 سنة هو يريض نفسه على ساعة يقوم كذا ساعة يقوم كذا، يخفف عليها حتى اعتادت على شيء. وسبحان الله تجد الإنسان إذا اعتاد على شيء خلاص اعتادت نفسه عليه، ما عاد يحتاج إلى منبه ولا عاد يحتاج إلى أحد يقيمه، خلاص إذا جاء الوقت قام. أنا كأنه له منبه داخله، إذا جاء وقته قد يتأخر مثلا 5 دقائق يتقدم، هذا شيء سهل، لكن نفس الوقت. بل بعض الناس إذا اعتاد تجده أنه في نفس الوقت يقوم في نفس الوقت. أنا مثلا ساعة سادس مثلا يقوم الساعة الثالثة، خلاص يقوم الساعة الثالثة لأنه عود نفسه على هذا. فلهذا مثل هذا، فالله عز وجل يريد أن يعود الأنفس على ما يشق عليها، ما يأتي به بسرعة، يتدرج في اتيانه به ثم بعد ذلك يأتي به. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.